ومعنى أهل السنة والجماعة أنهم أصحاب السنة الذين لزموها في اعتقادهم ولزموها في أقوالهم وأعمالهم، يعني في الجملة، وتركوا غير ما دلت عليه السنة. والسنة هي الطريقة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه المنتخبون الخيرة ومن سار على نهجهم. والسنة عند أهل الأصول هي ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف، هذا يطلق عليه السنة. والمراد هنا ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من الأحوال والأعمال والتقريرات، فهذا ينسب إليه بهذا الاعتبار أهل السنة، ويقال هم أهل السنة يعني هم أهل اتباع أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، وأهل اتباع أفعاله عليه الصلاة والسلام، وأهل اتباع تقريراته. وأهل السنة هذا اللفظ يطلق باعتبارهم، فتارة يطلق ويراد به من خالف الرافضة وفرق الرافضة، من خالف الشيعة والرافضة وما تفرع من ذلك، هذا إطلاق. فيدخل في هذا الإطلاق، يدخل فيه أهل الأثر أهل الحديث، ويدخل فيه الأشاعرة، ويدخل فيه الماتريدية، ويدخل فيه كل من خالف الرافضة. فيدخل فيه أهل السنة الذين عندهم نوع احتجاج بالحديث، فيخرج الرافضة والشيعة والخوارج والمعتزلة ونحو ذلك. هذا باعتبار المقابلة، باعتبار مقابلة هذا اللفظ بأهل التشيع، فيقال السنة والشيعة وأهل السنة وأهل التشيع، فيدخل في هذا اللفظ أهل السنة من وصفت له. ثم يطلق باعتبار آخر، وهو أنهم كما ذكرت لك في التعريف الأول أنهم أهل اتباع النبي عليه الصلاة والسلام في الأقوال والأفعال والتقريرات، الذين لا يقدمون شيئا من العقول على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء في الأخبار أو في الأحكام أو في السلوك والأخلاق. وهذا هو الذي يعنى به هذه الطائفة، وهم طائفة أهل الأثر، طائفة أهل السنة والجماعة، طائفة أهل الحديث الذين تميزوا بهذا الاعتقاد، الذين هم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة إلى قيام الساعة. فتلخص إذن أن هذا اللفظ وهو أهل السنة دون لفظ الجماعة، دون أن تعطف الجماعة عليها، يطلق لأحد هذين الاعتبارين، قد يطلق ويراد به ما عدا الرافضة، وقد يطلق وهو الأصل ويراد به من لازم السنة على ما وصفت له. وأما قوله والجماعة، فإن هذا اللفظ استعمله طائفة من أئمة السنة المتقدمين من طبقة مشايخ أحمد وطبقة الإمام أحمد ومن بعدهم. وقد جاء في الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل لفظ الجماعة، ومنها أنه ذكر أن الفرقة الناجية في حديث الاستراق المشهور، حيث قال بعد ما ساق الاستراق قال كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي لفظ آخر قال كلها في النار إلا واحدة، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وفي رواية أخرى زاد لفظ اليوم بقوله من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. فهذا اللفظ لفظ الجماعة قد جاء الحث بالتمسك به، التمسك بالجماعة ولزوم الجماعة في أحاديث كثيرة، والآيات التي فيها النهي عن التفرق فيها الأمر بلزوم الجماعة بالمفهوم. وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. والنصوص في ذكر الجماعة كثيرة، وفي الحث عليها والحض على لزومها وتحذير من مخالفة الجماعة. وقد اختلف أهل العلم من المتقدمين، اختلفوا في معنى الجماعة وفي تفسير الجماعة، ففسرها طائفة بأن الجماعة هي السواد الأعظم، وهذا التفسير منقول عن ابن مسعود الهذلي الصحابي المعروف رضي الله عنه، وعن أبي مسعود الأنصاري البدري رضي الله عنهما، ساق ذلك عنهما جمع منهم اللالكائي في كتابه شرح اعتقاد أصول أهل السنة والجماعة. قال: إن الجماعة هي السواد الأعظم. وقد جاء في بعض الأحاديث وفي إسنادها من لا يحتج به أنه قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بالسواد الأعظم. فأخذوا أن الجماعة هي السواد الأعظم، ويعنون بالسواد الأعظم السواد الأعظم في وقتهما، وذلك أنه في وقت ابن مسعود في أواخره بدأ ظهور الذين ينقمون على عثمان من الخوارج ومن شابههم، وحثوا على لزوم السواد الأعظم، وهو سواد عامة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفسر طائفة الجماعة، هذا هو التفسير الثاني، لأن الجماعة هم جماعة أهل العلم والسنة والأثر والحديث، سواء كانوا من أهل الحديث تعلما وتعليما، أو كانوا من أهل الفقه تعلما أو تعليما، أو كانوا من أهل اللغة تعلما وتعليما. فأهل الجماعة هم أهل العلم والفقه والحديث والأثر، هؤلاء هم الجماعة. هذا القول هو مجموع أقوال عدد من الأئمة، حيث قالوا إن الجماعة وإن الفرقة الناجية هم أهل الحديث، كما ذكر ذلك الإمام أحمد بقوله: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. وذكر ذلك أيضا عبد الله بن مبارك ويزيد بن هارون وجماعة من أهل العلم. وقال آخرون: هم أهل العلم، كما رواه كما ذكره البخاري. محصل هذا القول أن الجماعة هم أهل العلم وأهل الحديث وأهل الأثر، ساق تلك الأقوال الخطيب البغدادي في كتابه شرح أصحاب الحديث بأسانيدها إلى من قالها. وهذا هو الذي اشتهر عند العلماء، بل عد إجماعا أن المعنية بالجماعة وبالفرقة الناجية أنهم هم أهل الحديث والأثر، يعني في زمن الإمام أحمد وما قاطع بأنهم هم الذين نفوا عن دين الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين، وهم الذين نصروا السنة ونصروا العقيدة الحقة وبينوها وردوا على من خالفها وأعلوا عليه النكير من كل جهة. القول الثالث أن الجماعة هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا القول منسوب إلى الخليفة عمر بن عبد العزيز الأموي رضي الله عنه ورحمه رحمة واسعة. وهذا القول دليله واضح، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في بعض ألفاظ حديث الافتراق: هي الجماعة، وقال في ألفاظ المهر ما وافق ما كان على مثل ما أنا عليه وأصحابه. ومعنى ذلك أن الجماعة هي الصحابة. القول الرابع وهو قول نذكره لكنه لا دليل عليه، أن الجماعة هم أمة الإسلام بعامة، لكن هذا باطل، لأن هذا يناقض حديث الافتراق، فإن حديث الافتراق يبين أن أمة الإسلام يعني أمة الإجابة تفترق إلى 73 فرقة، وأعد الجماعة هي أمة الإسلام يناقض هذا الحديث مناقضة واضحة صريحة. القول الأخير أن الجماعة يراد بها عصبة المؤمنين الذين يجتمعون على الإمام الحق ويدينون له بالسمع والطاعة ويعقدون له البيعة الشرعية. واختار هذا القول ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى وجماعة كثيرون من أهل العلم، قالوا لأنه بهذا يحصل الاجتماع والاختلاف إذا كان على إمام حق. إذا كان كذلك فهذه الأقوال كما ترى متباينة، ولكن لهذا القول وهو تحديد من هم أهل السنة والجماعة نحتاج إلى أن نعلم هذه الأوصاف التي ذكرت لهذه الأقوال. وتحقيق المقام أن الأقوال الثلاثة الأول وهي القول بأن الجماعة هم الثواب الأعظم، أو أن الجماعة هم أهل العلم والحديث والأثر، أو أن الجماعة هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الأقوال متقاربة وهي من اختلاف التنوع، لأن الجماعة الذين هم السواد الأعظم كما تفسرها ابن مسعود وأبو مسعود البدري رضي الله عنهما، هذا يعنون به صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن فسرها وهم أكثر أهل العلم لأن الجماعة هم أهل العلم والأثر والحديث، هؤلاء لأنهم تمسكوا بما كانت عليه الجماعة قبل أن تفسد. والجماعة الجماعة المراد بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. تتحصل إذن أن هذه الأقوال الثلاثة ترجع إلى معنى واحد، وأن أهل السنة والجماعة هم الذين تابعوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتابعوا أهل العلم والحديث والأثر في أمورهم. أما قول ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى فهذا صحيح، وهو أن الجماعة هم عصبة المؤمنين الذين اجتمعوا على الإمام الحق، وتبيان ذلك مما يبين حصيلة هذا الكلام ويقرره أتم تقرير وأوضح تقرير، أن الجماعة مقابلة للفرقة والافتراق يقابله الاجتماع. وقد ذكر الخطابي رحمه الله تعالى في كتابه العجلة كلمة فائقة فيها تحرير هذا المقام، قال إن الافتراء ينقسم إلى افتراء في الآراء والأديان وافتراء في الاجتماع والأبدان أو في الأشخاص والأبدان. افتراء تارة يكون في الآراء والأديان وتارة يكون في الأشخاص والأبدان. هكذا قال، وهذا كلام دقيق متين. قال والاجتماع يكون اجتماع لمقابل ذلك للآراء والأديان، ويكون اجتماع للأشخاص والأبدان. والاجتماع في الأشخاص والأبدان هذا ينقسم إلى آخر ما يحصله كلامه رحمه الله. نأخذ من هذا أنه لفهم معنى الجماعة فهما دقيقا، لأنه ينبني على هذا فهم معنى أهل السنة والجماعة حتى لا يدخل فيهم من ليس منهم، تحريره أن الجماعة يطلق باعتبارين: جماعة باعتبار الدين، باعتبار العقائد والأديان، باعتبار الآراء والأديان. فإذا نظرت إلى هذا المعنى في الاجتماع فإنه مأمور به، والاجتماع على الآراء والأديان، الأقوال في الدين وعلى الأحكام وعلى العقائد وعلى المنهج ونحو ذلك، فهذا لا بد أن يكون له مرجع، ومرجعه في فهم نصوص الكتاب والسنة هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذا يلتقي هذا الفهم مع أقوال أهل العلم الذين قالوا إن الجماعة هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فالذين أخذوا بما قالته الصحابة وما بينته الصحابة من أحكام الشرع، من أحكام الخبرية يعني من العقائد، فإنه على الحق، وهو الذي لم يكن مع الفرق التي فرقت الجماعة. وهؤلاء الذين هم مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم مع الثواب الأعظم قبل أن يقصد الثواب الأعظم. ومعلوم أنه لا يحتج بالثواب الأعظم في كل حال، وإنما الثواب الأعظم الذي يحتج به هو الثواب الأعظم لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه مسألة لغاية الأهمية، إذ الاحتجاج بالثواب الأعظم إنما يراد به الثواب الأعظم للمهتدين، وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تابعهم في أمور الدين. فصار إذن ها هنا قولان رجع إلى هذا المعنى. كذلك من قال إن الجماعة هم أهل العلم والحديث والأثر، ومن صار على نهجهم من الفقهاء وأهل اللغة ونحو ذلك، هؤلاء إنما أخذوا بأقوال الصحابة رضوان الله عليهم وساروا على ما قرروه. فإذا هم مع الجماعة قبل أن تفسد الجماعة، ومع الثواب الأعظم قبل أن يتفرق الناس عنه. لهذا جاء ما جاء في أن الجماعة ما كان على الحق وإن كنت وحده، الجماعة ما كانت عليه الجماعة قبل أن تفسد الجماعة، كما قاله طائفة من علماء السلف. وهذا يريدون به ما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يفسد الناس، لأنه حصلت فتن وحصلت في الناس أمور منكرة واختراق في الدين، فكيف تضبط هذه المسألة وهي أعظم المسائل التي هي مسألة الاعتقاد وما يجب اعتقاده وما ينهج بالحياة. قال أهل العلم إن الجماعة يعني التي من تمسك بها فهو عن الجماعة، ومن حاد عنها فهو من أهل الفرقة. قال هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا باطل كما ترى. المعنى الثاني للاجتماع اجتماع في الأبدان، اجتماع في الأشخاص والأبدان كما عبر عنه، وهذا هو الذي فهمه ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى. ولا شك أن هذا مأمور به في نصوص كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالجماعة بهذا المعنى، الاجتماع على الإمام وعدم التفرق عليه وترك الخروج عليه والبعد عن الفتن التي تفرق المؤمنين. وهذا مما تميز به صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتميز به أهل السنة في كل عصر. نظر ابن جرير رحمه الله تعالى في هذا المعنى إلى ما فعله الإمام أحمد رحمه الله تعالى مع ما حصل من المأمون والمتوكل والواثق، فإنه لم ينزع يدا من طاعة، لأنه رأى أن الاجتماع إنما يحصل بذلك، فأخذ بما جاء في النصوص في هذا المعنى. وهكذا أهل السنة والجماعة هم على هذين الأمرين. فإذا أهل السنة والجماعة تحصل على أن معنى الجماعة وإن تعددت الأقوال فيه، فإن هذه الأقوال كاختلاف التنوع، لأن جميعها صحيح دلت عليه نصوص الشرع. فباجتماع هذه الأقوال يحصل لنا المعنى الصحيح لأهل السنة والجماعة. فغلق من غلق في معنى أهل السنة والجماعة فأدخل في أهل السنة والجماعة الفرق، بعض الفرق الضالة كالأشاعرة والماتريدية، ومن أمثال من غلق من المتقدمين السفارين في شرحه دوامع الأنوار البهية، فقال أهل السنة والجماعة ثلاث فرق: الأولى الأثرية أتباع الأثر، والثانية الأشعرية أتباع أبي الحسن الأشعري، والثالثة الماتريدية أتباع أبي منصور الماتريدي. وإذا كان كذلك فإنه على هذا الكلام إن الأشعرية والماتريدية وأهل الأثر هم جميعا من الجماعة، هذا باطل، لأن أهل الأثر هم الذين تمسكوا بما كانت عليه الجماعة، وأما الأشاعرة والماتريدية فهم يقولون قولتهم المشهورة، يقولون كلام السلف أسلم، ولكن كلام الخلف أعلم وأحكم، وهذا لا شك أنه فيه افتراق وفرقة وخلاف واختلاف عما كانت عليه الجماعة قبل أن يذر نجم الابتداع في هذه الأمة. فإذا هذا الكلام من الكلام الذي هو غلط على أهل السنة والجماعة، ولم يقل به أحد من أئمة أهل السنة الذين يفهمون كلام أهل السنة وكلام المخالفين. فإذا أهل السنة والجماعة فرقة واحدة، طائفة واحدة لا غير، وهم الذين يعتقدون هذا الاعتقاد الذي سيبينه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذه الرسالة. وإذا تبين لك أن من لم يكن على هذه الجماعة فإنه على الفرقة والضلال والاختلاف، فهذا يعطيك أهمية العناية بهذه الرسالة التي تشرح لك اعتقاد أهل السنة والجماعة قبل أن يخالفها المخالفون، وقبل أن يكثر الفساد والاختلاف في هذه الأبواب، وأن تلتزم بطريقتهم ونهجهم في هذه الأمور التي سيبينها شيخ الإسلام في هذه الرسالة العظيمة. كل ما سيأتي في هذه الرسالة هو تفصيل لاعتقاد أهل السنة والجماعة مع شيء من الاقتضاض يناسب هذه الرسالة. ومعنى أهل السنة والجماعة أنهم أصحاب السنة الذين لزموها في اعتقادهم ولزموها في أقوالهم وأعمالهم، يعني في الجملة، وتركوا غير ما دلت عليه السنة، والسنة هي الطريقة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه المنتخبون الخيرة ومن سار على نهجهم. والسنة عند أهل الأصول هي ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف، هذا يطلق عليه السنة، والمراد هنا ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من الأحوال والأعمال والتقريرات، فهذا ينسب إليه بهذا الاعتبار أهل السنة، ويقال هم أهل السنة يعني هم أهل اتباع أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، وأهل اتباع أفعاله عليه الصلاة والسلام، وأهل اتباع تقريراته. وأهل السنة هذا اللفظ يطلق باعتبارين، فتارة يطلق ويراد به من خالف الرافضة وفرق الرافضة، من خالف الشيعة والرافضة وما تفرع من ذلك، هذا إطلاق. فيدخل في هذا الإطلاق، يدخل فيه أهل الأثر أهل الحديث، ويدخل فيه الأشاعرة، ويدخل فيه الماتريدية، ويدخل فيه كل من خالف الرافضة. فيدخل في أهل السنة الذين عندهم نوع احتجاج بالحديث، فيخرج الرافضة والشيعة والخوارج والمعتزلة ونحو ذلك. هذا باعتبار المقابلة، باعتبار مقابلة هذا اللفظ بأهل التشيع، فيقال السنة والشيعة، وأهل السنة وأهل التشيع، فيدخل في هذا اللفظ أهل السنة من وصفت لك. ثم يطلق باعتبار آخر، وهو أنهم كما ذكرت لك في التعريف الأول أنهم أهل اتباع النبي عليه الصلاة والسلام في الأقوال والأفعال والتقريرات، الذين لا يقدمون شيئا من العقول على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء في الأخبار أو في الأحكام أو في السلوك والأخلاق. وهذا هو الذي يعنى به هذه الطائفة، وهم طائفة أهل الأثر، طائفة أهل السنة والجماعة، طائفة أهل الحديث الذين تميزوا بهذا الاعتقاد، الذين هم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة إلى قيام الساعة. فتلخص إذن أن هذا اللفظ وهو أهل السنة دون لفظ الجماعة، دون أن تعطف الجماعة عليها، يطلق لأحد هذين الاعتبارات. قد يطلق ويراد به ما عدا الرافضة، وقد يطلق وهو الأصل ويراد به من لازم السنة على ما وصفت له. وأما قوله والجماعة، فإن هذا اللفظ استعمله طائفة من أئمة السنة المتقدمين من طبقة المشايخ أحمد وطبقة الإمام أحمد ومن بعدهم. وقد جاء في الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل لفظ الجماعة، ومنها أنه ذكر أن الفرقة الناجية في حديث الاستراق المشهور، حيث قال بعد ما ساق الاستراق قال كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي لفظ آخر قال كلها في النار إلا واحدة، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابه. وفي رواية أخرى زاد لفظ اليوم بقوله من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. فهذا اللفظ لفظ الجماعة قد جاء الحث بالتمسك به، بالتمسك بالجماعة ولزوم الجماعة في أحاديث كثيرة، والآيات التي فيها النهي عن التفرق فيها الأمر بلزوم الجماعة بالمفهوم. وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجماعة رحمة والفرقة عذاب. والنصوص في ذكر الجماعة كثيرة، وفي الحث عليها والحض على لزومها وتحذير من مخالفة الجماعة. وقد اختلف أهل العلم من المتقدمين، اختلفوا في معنى الجماعة وفي تفسير الجماعة، ففسرها طائفة بأن الجماعة هي السواد الأعظم، وهذا التفسير منقول عن ابن مسعود الهذلي الصحابي المعروف رضي الله عنه، وعن أبي مسعود الأنصاري البدري رضي الله عنهما، ساق ذلك عنهما جمع منهم اللالكائي في كتابه شرح اعتقاد أصول أهل السنة والجماعة. قال إن الجماعة هي السواد الأعظم، وقد جاء في بعض الأحاديث وفي إسنادها من لا يحتج به أنه قال عليه الصلاة والسلام عليكم بالسواد الأعظم، فأخذوا أن الجماعة هي السواد الأعظم، ويعنون بالسواد الأعظم السواد الأعظم في وقتهما، وذلك أنه في وقت ابن مسعود في أواخره بدأ ظهور الذين ينقمون على عثمان من الخوارج ومن شابههم، وحثوا على لزوم السواد الأعظم، وهو سواد عامة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفسر طائفة الجماعة، هذا هو التفسير الثاني، لأن الجماعة هم جماعة أهل العلم والسنة والأثر والحديث، سواء كانوا من أهل الحديث تعلما وتعليما أو كانوا من أهل الفقه تعلما أو تعليما أو كانوا من أهل اللغة تعلما وتعليما. فأهل الجماعة هم أهل العلم والفقه والحديث والأثر، هؤلاء هم الجماعة. هذا القول هو مجموع أقوال عدد من الأئمة، حيث قالوا إن الجماعة وإن الفرقة الناجية هم أهل الحديث، كما ذكر ذلك الإمام أحمد بقوله إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري منهم، وذكر ذلك أيضا عبد الله بن مبارك ويزيد بن هارون وجماعة من أهل العلم. وقال آخرون هم أهل العلم كما رواه، كما ذكره البخاري. محصل هذا القول أن الجماعة هم أهل العلم وأهل الحديث وأهل الأثر. ساق تلك الأقوال الخطيب البغدادي في كتابه شرح أصحاب الحديث بأسانيدها إلى من قالها، وهذا هو الذي اشتهر عند العلماء، بل عد إجماعا أن المعنية بين أن المعنية بالجماعة وبالفرقة الناجية أنهم هم أهل الحديث والأثر، يعني في زمن الإمام أحمد وما قاربه، بأنهم هم الذين نفوا عن دين الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين، وهم الذين نصروا السنة ونصروا العقيدة الحقة وبينوها وردوا على من خالفها وأعلوا عليه النكير من كل جهة. القول الثالث أن الجماعة هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا القول منسوب إلى الخليفة عمر بن عبد العزيز الأموي رضي الله عنه ورحمه رحمة واسعة. وهذا القول دليله واضح، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في بعض ألفاظ حديث الافتراق هي الجماعة، وقال في ألفاظ أخر ما وافق ما كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. ومعنى ذلك أن الجماعة هي الصحابة. القول الرابع وهو قول نذكره لكنه لا دليل عليه، أن الجماعة هم أمة الإسلام بعامة، لكن هذا باطل، لأن هذا يناقض حديث الافتراق، فإن حديث الافتراق يبين أن أمة الإسلام يعني أمة الإجابة تفترق إلى 73 فرقة، وعد الجماعة هي أمة الإسلام يناقض هذا الحديث مناقضة واضحة صريحة. القول الأخير أن الجماعة يراد بها عصبة المؤمنين الذين يجتمعون على الإمام الحق ويدينون له بالسمع والطاعة ويعقدون له البيعة الشرعية. واختار هذا القول ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى وجماعة كثيرون من أهل العلم، قالوا لأنه بهذا يحصل الاجتماع والاختلاف إذا كان على إمام حق. إذا كان كذلك فهذه الأقوال كما ترى متباينة، ولكن بهذا القول وهو تحديد من هم أهل السنة والجماعة نحتاج إلى أن نعلم هذه الأوصاف التي ذكرت بهذه الأقوال. وتحقيق المقام أن الأقوال الثلاثة الأول وهي القول بأن الجماعة هم الثواب الأعظم، أو أن الجماعة هم أهل العلم والحديث والأثر، أو أن الجماعة هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الأقوال متقاربة وهي من اختلاف التنوع، لأن الجماعة الذين هم السواد الأعظم كما تفسرها ابن مسعود وأبو مسعود البدري رضي الله عنهما، هذا يعنون به صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن فسرها وهم أكثر أهل العلم، لأن الجماعة هم أهل العلم والأثر والحديث، هؤلاء لأنهم تمسكوا بما كانت عليه الجماعة قبل أن تفسد. والجماعة المراد بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتحصل إذن أن هذه الأقوال الثلاثة ترجع إلى معنى واحد، وأن أهل السنة والجماعة هم الذين تابعوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتابعوا أهل العلم والحديث والأثر في أمورهم. أما قول ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى فهذا صحيح، وهو أن الجماعة هم عصبة المؤمنين الذين اجتمعوا على الإمام الحق، وتبيان ذلك مما يبين حصيلة هذا الكلام ويقرره أتم تقرير وأوضح تقرير، أن الجماعة مقابلة للفرقة، والافتراق يقابله الاجتماع. وقد ذكر الخطابي رحمه الله تعالى في كتابه العجلة كلمة فائقة بها تحرير هذا المقام، قال: إن الافتراق ينقسم إلى افتراق في الآراء والأديان، وافتراق في الاجتماع والأبدان أو في الأشخاص والأبدان. افتراق تارة يكون في الآراء والأديان، وتارة يكون في الأشخاص والأبدان. هكذا قال، وهذا كلام دقيق متين. قال: والاجتماع يكون اجتماع لمقابل ذلك للآراء والأديان، ويكون اجتماع للأشخاص والأبدان. والاجتماع في الأشخاص والأبدان هذا ينقسم إلى آخر ما يحصله كلامه رحمه الله. نأخذ من هذا أنه لفهم معنى الجماعة فهما دقيقا، لأنه ينبني على هذا فهم معنى أهل السنة والجماعة حتى لا يدخل فيهم من ليس منهم، تحريره أن الجماعة تطلق باعتبارين: جماعة باعتبار الدين، باعتبار العقائد والأديان، باعتبار الآراء والأديان. فإذا نظرت إلى هذا المعنى في الاجتماع فإنه مأمور به، والاجتماع على الآراء والأديان، الأقوال في الدين وعلى الأحكام وعلى العقائد وعلى المنهج ونحو ذلك، فهذا لا بد أن يكون له مرجع، ومرجعه بفهم نصوص الكتاب والسنة هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذا يلتقي هذا الفهم مع أقوال أهل العلم الذين قالوا إن الجماعة هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فالذين أخذوا بما قالته الصحابة وما بينته الصحابة من أحكام الشرع، من الأحكام الخبرية يعني من العقائد، فإنه على الحق، وهو الذي لم يكن مع الفرق التي فرقت الجماعة. وهؤلاء الذين هم مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم مع الثواب الأعظم قبل أن يفسد الثواب الأعظم. ومعلوم أنه لا يحتج بالثواب الأعظم في كل حال، وإنما الثواب الأعظم الذي يحتج به هو الثواب الأعظم لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه مسألة في غاية الأهمية، إذ الاحتجاج بالثواب الأعظم إنما يراد به الثواب الأعظم للمهتدين، وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تابعهم في أمور الدين. فصار إذن ها هنا قولان رجع إلى هذا المعنى. كذلك من قال إن الجماعة هم أهل العلم والحديث والأثر، ومن صار على نهجهم من الفقهاء وأهل اللغة ونحو ذلك، هؤلاء إنما أخذوا بأقوال الصحابة رضوان الله عليهم وساروا على ما قرروه. فإذا هم مع الجماعة قبل أن تفسد الجماعة، ومع الثواب الأعظم قبل أن يتفرق الناس عنه. لهذا جاء ما جاء في أن الجماعة ما كان على الحق وإن كنت وحده، الجماعة ما كانت عليه الجماعة قبل أن تفسد الجماعة، كما قاله طائفة من علماء السلف، وهذا يريدون به ما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يفسد الناس، لأنه حصلت فتن وحصلت في الناس أمور منكرة واختراق في الدين، فكيف تضبط هذه المسألة وهي أعظم المسائل التي هي مسألة الاعتقاد وما يجب اعتقاده وما ينهج بالحياة. قال أهل العلم إن الجماعة يعني التي من تمسك بها فهو على الجماعة ومن حاد عنها فهو من أهل الفرقة، قال هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ظاهر كما ترى. المعنى الثاني للاجتماع اجتماع في الأبدان، اجتماع في الأشخاص والأبدان كما عبر عنه، وهذا هو الذي فهمه ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى، ولا شك أن هذا مأمور به في نصوص كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالجماعة بهذا المعنى، الاجتماع على الإمام وعدم التفرق عليه وترك الخروج عليه والبعد عن الفتن التي تفرق المؤمنين، وهذا مما تميز به صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتميز به أهل السنة في كل عصر. نظر ابن جرير رحمه الله تعالى في هذا المعنى إلى ما فعله الإمام أحمد رحمه الله تعالى مع ما حصل من المأمون والمتوكل والواثق، فإنه لم ينزع يدا من طاعة، لأنه رأى أن الاجتماع إنما يحصل بذلك، فأخذ بما جاء في النصوص في هذا المعنى. وهكذا أهل السنة والجماعة هم على هذين الأمرين، فإذا أهل السنة والجماعة تحصل على أن معنى الجماعة وإن تحدثت الأقوال فيه فإن هذه الأقوال كاختلاف التنوع، لأن جميعها صحيح دلت عليه نصوص الشرع، فباجتماع هذه الأقوال يحصل لنا المعنى الصحيح لأهل السنة والجماعة. غلط من غلط في معنى أهل السنة والجماعة فأدخل في أهل السنة والجماعة الفرق، بعض الفرق الضالة كالأشاعرة والماتريدية، ومن أمثال من غلط من المتقدمين الشفاريني في شرحه دوامع الأنوار البهية، فقال أهل السنة والجماعة ثلاث فرق: الأولى الأثرية أتباع الأثر، والثانية الأشعرية أتباع أبي الحسن الأشعري، والثالثة الماتريدية أتباع أبي منصور الماتريدي. وإذا كان كذلك فإنه على هذا الكلام إن الأشعرية والماتريدية وأهل الأثر هم جميعا من الجماعة، هذا باطل، لأن أهل الأثر هم الذين تمسكوا بما كانت عليه الجماعة، وأما الأشاعرة والماتريدية فهم يقولون قولتهم المشهورة، يقولون كلام السلف أسلم، ولكن كلام الخلف أعلم وأحكم، وهذا لا شك أنه فيه افتراق وفرقة وخلاف واختلاف عما كانت عليه الجماعة قبل أن يذر نجم الابتداع في هذه الأمة. فإذا هذا الكلام من الكلام الذي هو غلط على أهل السنة والجماعة، ولم يقل به أحد من أئمة أهل السنة الذين يفهمون كلام أهل السنة وكلام المخالفين. فإذا أهل السنة والجماعة فرقة واحدة، طائفة واحدة لا غير، وهم الذين يعتقدون هذا الاعتقاد الذي سيبينه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذه الرسالة. وإذا تبين لك أن من لم يكن على هذه الجماعة فإنه على الفرقة والضلال والاختلاف، فهذا يعطيك أهمية العناية بهذه الرسالة التي تشرح لك اعتقاد أهل السنة والجماعة قبل أن يخالفها المخالفون، وقبل أن يكثر الفساد والاختلاف في هذه الأبواب، وأن تلتزم بطريقتهم ونهجهم في هذه الأمور التي سيبينها شيخ الإسلام في هذه الرسالة العظيمة. كل ما سيأتي في هذه الرسالة هو تفصيل لاعتقاد أهل السنة والجماعة مع شيء من الاقتضاض يناسب هذه الرسالة.